للبيضاء، فقال أيهما أفضل؟ قال البيضة أفضل، لأن شعير ما في السير، البيضة شعير ما في السير ويسقى من الآبار، يسقى من الآبار، وأما السير فهو نبات الجبل يسقى من المطر ويطلع فيه بشره وقد يكون معفن أحيانا. أما البيضة فهي ربا يسقونها من الآبار، يسقونها مما يخرجون من العيون، وأما السير فنبات الجبل. البيضة أفضل لا شك في هذا. فقال لا تفعل، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر والتمر بالتمر، يعني لا يزيد شيء عن شيء، البر بالبر والتمر بالتمر والحب بالحب وغيره والذرة بالذرة، كل مكيلات لا يمكن يزيد شيء عن شيء، وكل موزينات لا يمكن يزيد شيء عن شيء. هذا كله في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أصل من أصول الربا، البر بالبر والتمر بالتمر والحب بالحب والشعير بالشعير والأقط بالأقط إلى آخره. فهذا أصل من أصول الأحاديث التي تنفي الربا عن المسلم. فصاع بصاع هذا ما عليك شيء، وكيلو بكيلو هذا ما عليك شيء.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلع الشرائر رقب يتلع من الشرائر رقب الدار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقض الرقب إلى يده؟ فقال نعم ونعى عن ذلك.
تقول سعد رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن التمر الرطب يباع بالتمر، فقال ينقص الرطب إذا نشف؟ قال نعم. قال لا تبع إلا في العرايا، لأنها العرايا لأنها حرج، العرايا غصب على الإنسان مكره عليها الإنسان، العرايا باح الرسول مرت بنا في 5 شروط في الليلة الماضية. الشاهد غير العرايا ما يمكن، اشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر ما يمكن هذا إلا في العرايا إذا كانت تم شروطها 5، وأما بيع رطب بتمر ما يمكن. نعم. لأنه ينقص الرطب، إذا نشف الرطب ينقص يصير أن تبيع الحين تمر كامل، لكن إذا نشف الرطب يصير ما يمكن كل التمر اللي أعطيته أو نصف التمر اللي أعطيته، إذا لا يجوز بيع هذا بهذا حتى ينشف الرطب اللي في النخل. نعم.
ماذا بالمكابنة والمحاقلة؟ قال رحمه الله إذن يحيى مالك النافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان المكابنة، والمكابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكنز بالزبيب كيلا.
يقول رحمه الله باب المكابنة والمحاقلة، يعني أنهما حرام إلا ما يأتي في الشريعة. يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
نافع عن ابن عمر
أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجادلة، والمجادلة أن تبيع الرطب بالتمر، أن تبيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا، لا يمكن أن يبيع تمر برطب لأن الرطب ينشف، إذا نشف الرطب صار هذا ما يجي ولا نصف التمر اللي سلم، إذا أنت يتحسر ويتندم ليه أني خدعت الإنسان، فالبيع من أصله باطل، البيع علشان لا يتحسر أحد ولا يندم أحد، البيع من أصله باطل، لا يباع الرطب بالتمر إطلاقا إلا في العرايا اللي مرتنا في الأمس بشروطها 5. وأما المحاقلة فهي بيع الأرض، شراء الأرض ببر يخرج منها، ما ندري هل يخرج البر ولا ما يخرج، هل تنبت الأرض حب ولا ما تنبت، هذا شيء إلى الله تعالى وتقدس، وبيع غير غرر لا يجوز هذا أيضا حتى في المحاقلة. يبيع الأرض أو يكريها بما يخرج منها من الحبوب، يعني لقر لا زرعتها ونبتت وطلع الحب تعطيني كذا وكذا، أنه 100 صاع أو 10 صاع أو 20 صاع، هذا لا يجوز لأنه خرر وخداع وغيبي ما أعلمه إلا الله. هل تطلع الأرض هذه أن تنبت الزرع ولا يموت ولا يجي هذا ولا شيء، هذا كله بيع باطل لأنه بيع غائب وبيع باطل وبيع غرر إلى آخره. المحاقلة والمجابنة ممنوعة حرام.
قال رحمه الله حدثني عن مالك داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة شراء الارض بالحنطة.
يقول رحمه الله المزابنة كرر السند، حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال رحمه الله حدثنا
داود بن
الحسين
عن
ابي سفيان مولى
ابن ابي احمد
قال
عن ابي سعيد
الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المجابنه، والمجابنه بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر ناشف، لا يجوز هذا لانه اذا نشف الرطب اللي على رؤوس النخل ما يجي ولا نصف التمر اللي عطاه، فأنت تعطي تمرة الإنسان، وإذا أخذت الرطب ونشف تحسس وتندم، لأنه ما يجي ولا نص اللي عندك الإنسان، تعطي ثلاث تنك أربع تنك خمس تنك من الأمراض التمر الناشف الحلو اللذيذ، وتأخذ الرطب بعدما ينشف. ربما أن الرطب لا نشف هذا وجديت الإنسان ما يأتي ولا تنكتين ولا تنك، ربما فتحسر وتندم، هذا البيع باطل من أصله. رطب يباع على رؤوس النخل بتمر ممنوع إلا في العرايا التي مرتنا في الأمس للحرج فيها لأنها حرج، وبخمسة شروط كما مرت كلها. وأما بيع المحاقلة فهو أن يكريها الأرض أو يبيعها الأرض بما يخرج منها من الحبوب، هذا أيضا غرر وغيب لا يعلمه إلا الله. من يدري هذه الأرض تنبت بحبوب أو تأتيها آفة أو ما تنبت هذه السنة، ثم تندم الإنسان وتسلم فلوسك على مزيد أو أرضك على غير شيء. إذن فهذه البيوع كلها الغيبية فيها الغرر لا تجوز وباطلة وحرام فعلها. نعم. وهذا مالك رحمه الله يكرر هذا علشان في المدينة هالحدائق وهالحبوب، فيكرر مسائل ما يصير موجود في المدينة. نعم.
قال رحمه الله حدثني عن مالك بن شهاب زيد بن المسيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستثراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت زيد بن المسيب عن استثراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك.
يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن ابن شهاب
الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أن رسول الله
عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر الرطب بتمر الناشف، بيع الرطب بتمر الناشف، والمحاقلة بيع الأرض الناشف، بيع الأرض بحبوب تخرج منها، يعني أعطيك الأرض هذه على أن تزرعها حبوب وتعطيني من أصاع من الحبوب اللي تخرج منها، إذا ما خرج شيء نعمل البيع باطل لا شك في هذا. فالبيع من أصله باطل لأنه غرر ولأنه تلبيس على المسلمين، فمن أصل البيع باطل، باطل المزابنة باطلة والمحاقلة باطلة كلها، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما فيه تنبت وما تنبت، ما عنده العلم عند الله والغيب ما علمه إلا الله تعالى وتقدس، فبطل من أصل البيع. نعم.
قال
سعيد بن المسيب يقول سألت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن بيع الأرض بالذهب، ما في شيء بالذهب لا شك في هذا لأنه انتفى الربا، انتفى تبيع مثلا أرض بدراهم، أبيعك فيك أرض هذه بدراهم مثلا 100 درهم 200 درهم تشتريها وتزرعها، ما علم منك، أنا أعطيتني فلوس دراهم وانت تزرع الأرض، أنت حظك تنبت الأرض ما تنبت أنت حظك، إنما بعتها بدراهم، أما دنانير ذهب وإلا فضة أنا بعتك بدراهم، إذا حينئذ انتفى الغرر وانتفى الربا، إن أخرجت الحمد لله وإلا فبعتها بغير جنسها، بعتك إياها بدراهم أما دنانير أو درهم، فالبيع بالدراهم والدنانير لا بأس به لأن ما في غرر ولا ربا. نعم. يقول ابن شهاب انه سأل سعيد بن المسيب فأخبره أن بيع الأرض بالدراهم لا بأس به. نعم هذا بالإجماع، بالإجماع أن بيع الأرض بالدراهم لا بأس به، لأنه أنت في الثمن أنت تبيعها بحب لا يمكن، لكن تبيع الدراهم جائز، هذا تكريها الدراهم أو تبيع الدراهم جائز. وكذلك الرطب إذا أردت أن تشتريه بدراهم لا بأس به، الرطب على رؤوس النخل تشتريه بدراهم من صاحبه لا بأس بذلك، ما في شيء بدراهم، لأن التمر بالتمر ممنوع، وأما إذا انتفى الجنس، جنس هذا جنس المكير انتفى دخل الموجود بدل المكير هذا جائز صار جائز حينئذ. نعم.
قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدد ابتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له طعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القبض أو العصفر أو القرطب أو القطان أو القش أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، ويقول لرب السلعة ويقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعة تعالي أمر من يكيلها أو ذن من ذلك ما يزن أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا ساعا لتسميته يسميها أو ابن كذا وكذا ركرا أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى وفيت تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك.
عاد هذه بيوع أخرى، موضوع آخر وبيوع أخرى أيضا محرمة. يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك رحمه الله قال
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة.
يقول نهى عن المزابنة وتفسير المزابنة بيع رطب الحب، مرنا هذا بيع رطب بالتمر والمخابرة بيع الأرض بالحب. لكن لو أن إنسان عنده صبرة، صبرة من الحب مثلا، كومة من الحب في ركن من الأركان، وجاء واحد قال بشتري منك 100 صاع من هذه الصبرة، 100 صاع من هذه الصبرة اللي موجودة هذه بشتريها منك، أو بشتري الصبرة كلها لكن على أن تكون 100 صاع، فإن نقصت عن 100 صاع فأنا أخسره، وإن زادت عن 100 صاع فهو لي. اللي يزيد من هذه عن 100 صاع لي، واللي ينقص علي غرمه لك. هذا مثل بيع اليانصيب اللي يجيبون مثلا أرقام يبنون على 10 ريال يبيعون بعشر على أرقام، لكن هناك رقم إن جاء انتفيت هذا الرقم تأخذ مليون. هذا اليانصيب من عقب هذا الجمار وهذا الحرام. إذا بعت الصبرة هذه إن جاءت 100 صاع إن جاءت 100 صاع أو زادت له الزيادة مني، وإن نقصت فأنا أغرمه لك أو شيء من هذا. هذا كله مثل اليانصيب، يعني ربما تصير 120 صاع، يصير العشرين له بأي حق، بأي حق يستحله، بأي حق تأخذ العشرين صاع بأي حق يستحله حق ما أمال أخيك المسلم. فهذا كله مثل يا نصيب، أتيت على رجل معين تأخذ مليون، وعلى 10 ريال 10 ريال يأخذونهم 10 ملايين بثمن يسير. أن يا نصيب هذا يأخذونها لوجة في الخارج، تأخذ مثلا يأخذون على 10 ملايين، يعني كل شخص مثلا 100,000 نفر يأخذون على 10 10، ولكن إن تحت على هذا الرقم فانت تاخذ مليون الانسان، هذا الرقم المعين. هذا بيع القمار وهذا بيع النصيب نعوذ بالله. فالشاهد ان كل بيع لا يعرف قيمته، لان البيع المبيع لازم نعرفه والثمن لازم نعرفه، لابد من معرفه المثمن ومعرفه الثمن، كل ما يصح البيع لازم معرفه الثمن وشو كم الثمن ومعرفه المثمن كم، والا ما يصح البيع. لازم من علم كل أن يعلم المتبايعين ما قيمة التمر، مقدار هذا البر أو التمر، المتبايعين ويعلمون الثمن الذي يبيع بدراهم أو تبيع بدنانير، تعلم هذا وهذا أي حين أين يصح البيع. أما إذا اختلف هذا وبعناه غيبا لا ندري كم تشتري هذه الصبرة، ما ندري كم تجد، وشراها على أنها 100 صاع، فإن زادت 120 صاع فهي لي، وإن نقصت فعلي غرمه. هذا هو النصيب بنفسه، فحرام هذا البيع من أصله لأنه ربا ولأنه غرر. نعم لأنه طويل، يجيب لك الثوب أبفصله الكوافي ويجيب لك أشياء كثيرة طويل. مالك رحمه الله النباتات كلها الحبوب كلها التي في الكيل للتقاضي والادخار، لا نقول لا للاختياتي ولا نقول سائر النباتي، النباتات كلها قصة على الحبوب وعلى الثمار على التمر كل واحد قصة عليه، القطن حبوب القطن، حبوب مثلا الذرة، حبوب الأشياء، الكرشف اللي هو القطن، الصوف، الحبوب هذه كلها اللي تخرج وتكون لهم شجر أو تكون ثمر أو ثمر، كلها على وتيرة واحدة، كلها مثل الحب الذي يشتريه قدرة، إن زادت فلي وإن نقصت فعلي. هذا كله مثل يا نصيب لا يجوز. جميع الحبوب اللي توكل أو تدخر، لو ما توكل أو تدخر علته فالكيل للتقاضي وللدخار لا لاختياتي ولا نقول سائر النبات. نعم
قال سعب جر المنتهر الله، وإن اشتبهت الأجر على من أسر أو ضمير أو على من بمفادة ونحوها، كمن أسلم بدار كبر وعلم وجوبة من رمضان ولم يدر أي شهر يسمى رمضان، فهل رأيت هذا وفهم ما غلب على ذني أنه رمضان في أمارة لأنه غاية جهده ويجيب صوم شكا الوقع صوم قبله أي رمضان أو بعده كمن تعرى في غيم وصلى.
يقول رحمه الله صاحب الموتى رحمه الله، يقول إذا كان عندنا أسير مثلا العاهل الله يعافينا وإياكم أسير ولا يدري عن رمضان، ما حد فهم عن رمضان ولا يدري وشو، أو مريض وبعيد عن الناس لا يعلم رمضان دخل ولا ما دخل، لكنه صام على التحري تحرى وصام وافق الشهر فصومه صحيح إن شاء الله، ومن أغمي عليه في البر غميت عليه الشمس في البر وصلى ما أدري القبلة وين دي في هنا ولا هنا ولا هنا اجتهد وصلى إن شاء الله هذه القبلة وصلى الظهر مع جماعته ثم انتهى الصلاة وصل بلادهم صلوا إلى غير القبلة لكن صلاتهم صحيحة ما يدرون القبلة أين هي لأن السماء كله غيوم ولا عرفوا أين اتجاه القبلة وصلوا بالاجتهاد صح لكن لو يجي العصر وهو ما تجلت الشمس قال أنهم لازم يجتهدون اجتهادا جديدا صلوا باجتهاد الظهر لازم العصر إذا جب وجب والشمس مغمن عليها أنهم يجتهدون اجتهاد جديد ما يكفي اجتهادنا على الظهر لأن المسي أصبحت بالاجتهاد ما في دليل عندنا ولا علامات نعرف القبلة فنجتهد أين القبلة يا جماعة أن صلينا هنا في الظهر لكن الحين وين القبلة لازم نجتهد فنجتهد ونصلي سواء إلى قبلة الظهر أو إلى قبلة الغير ونصلي وهذا هو ما يستطيع بالإنسان اتقوا الله ما استطعتم نعم
وإن سام شوالا أو ذا الحجة فإنه يقضي ما وافق عيدا وهو أيام التشريق لأنه لا يصح صومه مع رمضان
أحد يقول له إنه ما وافق رمضان الإنسان ما وافق رمضان ولا أتى واحد يخبره وصار صومه بشوال فإنه إذا فرج الله كربه أو عفى الله المريض يصوم رمضان قضاء يصوم رمضان إذا اشتفى الله المريض أو فرج الله كرب المكروب فإنه يصوم رمضان لأنه ما وافق رمضان صوم كل ما وافق رمضان لازم يصوم غيره نعم
ويجب صيام شهر رمضان على كل مسلم بقوله تعالى كتب عليكم الصيام فلا يجب على كافر ولو أسلم في أثنائه لم يلزم ما مضى من الأيام
نقول عاد لأنه أسلم كافر اليوم هذا أسلم فأن نقول هجر رمضان نقول لا ما من يعني لأنه مر رمضان هو كافر ما وجب عليه ولا نية له فلا يقضي إنما يصوم من اليوم يلزمه من اليوم وأنبهكم يا إخواني أن هناك فتاوى تصدر وكتيبات تصدر من بعض الناس يقول أن الإنسان الحائض إذا طهرت في أثناء الشهر فإنها ما تمسك تأكل في أثناء اليوم طهرت في أثناء اليوم أو أسلم الكافر في أثناء اليوم أو شفى الله المريض أو عفى الله المجنون أو تعافى أو بلغ الصغير فإنه يأكل بالنهار كله لأنه ما يفيد شيء هذه كلها فتاوى من شيطانية كلها فتاوى شيطانية إذا طهرت الحائض تمسك ولو تقضي وتقضي وإذا شهد الله المجنون يمسك ولا يقضي وإذا المريض كذلك وإذا الكافر أسلم كذلك يقضي ولا يمكن أن يأكل لأن رمضان له صيام وله قيمته رمضان فلا يجوز لمسلم أن يحترم عمدا يأكل عمدا في رمضان هذا كلام كله فارغ ويستدلون بحديث عن ابن عمر لا يعلمه ابن عمر ولا يدري عنه أنك إذا أتيت إذا حصل لك مثلا أنك تأكل في نهار رمضان في الأول النهار ثم قال العذر اللي تأكل له كلمة لأن جاد لك هذا لا يعرف ابن عمر ولا هذا من فتاوى ابن عمر اللي هو أجهد الصحابة وأقرب الصحابة للسنة ألم يسمع ابن عمر فالشاهد فتاوى تصدر من رأي صاحبها نعوذ بالله وهو أن الحائضة طهرت في أثناء النهار لها أن تأكل في آخره عجيب والله تأكل في آخر رمضان رمضان تأكل فيه عمدا نعم أول النهار حائض لكن هالحين تأكل عمدا كافر أسلم في أثناء النهار يأكل صغير مجنون تعافى صغير بلغ يقول له كل نهار لأنه ما يفيدك شيء يقول له أمسك لأن النهار نهار رمضان له قيمته وله احترامه يمسك ويقضي هذا اليوم يمسك بإجماع علماء الإسلام ويقضي ذلك اليوم بس التنبيه على من يكون ويسترون كتيبات لا قيمة لها نعم
ومن عجز عن وجه الصوم لكبر كشيخ عرم وعجوز يزادهم الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة أو عجز عن لمرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه أن كل يوم لمسكين ما أي طعام يجزئ في كفارة مد بر أو صاع أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليس بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري
يقول رحمه الله على الإنسان كبير ما يستطيع الصوم كبير لا يستطيع أو مريض لا يستطيع الصوم أو غيره من العذر من الأعذار التي لا يستطيع الصوم ما يفعل يطعم عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين رمضان 30 يطعم عن كل مسكين كل يوم مسكين يعني 15 خيلة 15 خيلة تنصفها على نصف 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 وتعطي كل شخص مسكين هذا الكبير اللي ما يستطيع الصوم لأن قراءة ابن مسعود وقراءة ابن عباس رضي رحمهم الله والذين لا يطيقونه كبير ولا يطيق صومه وقراءة حفص رحمه الله والذين يطيقونه القراءتان كلها ثابتة الشاهد أن الذي لا يطيق الصيام لكبر أو لمرض أو شيء من هذا فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، كل يوم مسكين يعني 30 مسكين عن 15 صاع، تجيب كيس في 15 صاع وتعطيه عائلة يكفي، لأنه 30 نص كيلة، 30 نص 15 كيلة 30 نص، أعطيه عائلة 15 يكفي.
ومن أيس من برئي ثم قدر على قضاء ما أفطره لمرضه كمقصوب عددا حج وحجا ثم عوفيا فلازم قضاء ما أفطره.
عندنا مسائل، معذوب يعني مريض، عين وكل واحد قال خذ فلان 2000 ريال أو 3000 أو 4000 حج عني، أنا ما أستطيع الحج لأني مثل ما مكتوب أنا معذوب يعني مريض ما أقدر أسأل الحج، لكن حج عني. لكنه الرجل هذا أحرم عن الرجل، لكن الرجل عفاه الله، عفاه الله بعدما أحرم الوكيل الحجة الكافية والوكيل حج وخلاص يكفي، ما نقول عد لا الحين الحجة فسدت ولا ما دام أحرم خلاص كفى الوكيل النائب حج عن الرجل ولبى عنه وهو معذوب ثم عافه الله، ما نقول عائد الحجة ولا نقول أخذ الفلوس منه. وكذلك المريض إذا مرض ثم عافه الله نقول خلاص انتهى. نعم.
وقرية سوم مسافر سفر قصري ولو بلا مشقة، حديث ليس من أمر صيام في السفر، متفق عليه.
يقول إن الصيام في السفر مكروه، الصيام في السفر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه من الصحابة، فمنهم من أفطر ومنهم من صام، المفطرون بنوا الخيام وجابوا الحطب وشبوا النيران وطبخوا الطباخ، فذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، لأن المفطر يشتغل ما يهمه، يشرب إذا عطش ويأكل إذا جاع، فبنوا الخيام وولعوا النيران وسووا الأطعمة وسقوا الإبل وملوا قرب ماء إلى آخره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. لهذا كره الإمام أحمد رحمه الله الصوم في السفر، لأن أهل اليمن سألوهم عندهم من ألف يبدلونها بأمر، هل من أمبر أم صيام في السفر؟ قال ليس من أمبر أم صيام في السفر، يعني ما هو من البر أن تصوم في السفر الإنسان، المكروه عند الإمام أحمد لأحاديث كثيرة. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وعافنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.